والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. شعبة الشاك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه 4 يقصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا 2 ركعتين. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فصلى 2 ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. متفق عليه. ولمسلم: خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. قال أحمد: إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه تعالى عليه وآله وسلم بمكة ومنى، وإلا فلا وجه له غير هذا. واحتج بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة فقام بها 4، 5، 6، 7 وصلى الصبح في 8 ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التشريق. ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث الصحيحة تدل على أن المسافر لا يقصر في البلد التي يخرج منها مسافرا حتى يغادرها، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة فيقصر في ذي الحليفة خارج المدينة، صلى الظهر بالناس حجة الوداع يوم السبت وهو ناوي السفر، ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة. وهكذا حج الناس إذا خرج 3 أميال أو فراسه صلى 2 ركعات، محمول على خروجه من البلد إلى السفر، يعني حتى يغادر البلد يؤدى من 3 فراسه 3 أميال، قد ورد 3 أميال من غير شك. وحملوا على مغادرة البلد وخروجه إلى وراء البناء يقدر ب3 أميال، يعني أنه إذا غادر البلد غادر نفس البلد قصر، وليس معناها أن الأميال 3 تسمى سفرا ولا فراسة 3 تسمى سفرا، لأنها يعني من أطراف البلد من تسمى سفرا، لكن تعتبر من أول السفر. إذا غادر البلد 3 أميال يعني في الغالب يكون قد غادر البناء، وهذا مجمل، والتفصيل في يكون إذا وصل إلى الحليفة قصر ولم يقصر من داخل. وهكذا في الإقامة، ذكر الجمهور أنه إذا أقام 4 قصر، وإذا أقام أكثر أتم. واحتجوا بإقامته في حجة الوداع، فإنه قام اليوم 4، 5، 6 4 أيام فقصر فيها، وخرج في صباح اليوم 8 إلى منى، وجعلوا هذا مبدأ للسفر، خروج إلى منى كمبدأ السفر. وقال أنس: قصرنا مع النبي في 10 أيام، لأن عد 4 وعد 8، 9، 10 وأيام منى صار جميع 10. احتج بها بعض العلماء الآن إذا نوى 10 أيام يقصر، وإذا نوى أكثر أتم، لأن إقامة في أيام منى تعتبر من أيام الإقامة. والجمهور حملوها على أنها سفر، إن شرع في السفر حين توجه إلى منى، فلما فرغ من أعمال الحج سافر إلى المدينة 4 صباحا. فالأحوط المؤمن أنه إذا أقام 4 أيام أو أكثر من 4 أيام أتم، وما دامت الإقامة 4 فأقل فهذا يقصر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وقصر، لم يخرج من مكة إلا يوم 8 إلى منى وعرفات، ومع هذا قصر، فدل ذلك على أن الإقامة لمدة 4 أيام لا تمنع القصر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما دام في السفر يقصر مطلقا، ولو طالت المدة ما لم يعزم على الإقامة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قصر حتى رجع، ويوم الفتح قصر حتى رجع، ويوم تبوك قصر حتى رجع، فدل ذلك على أن ما دام في السفر فالإقامات العارضة لا تمنع حتى يرجع إلى وطنه، إلا إذا نوى الإقامة في المحل الذي ذهب إليه، يعني ذهب إلى تبوك فأقام به، نوى الإقامة به فيتم، أو ذهب إلى من مكة إلى الرياض ينوي الإقامة بالرياض أتم، أو من الرياض إلى مكة ينوي الإقامة بها أتم. أما ما دام ذهب إلى حاجة فإنه يقصر حتى ما دامت الحاجة حتى يرجع إلى وطنه الذي هو محل إقامته. هو قول قوي ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، ولكن الاحتياط في هذا يكون يأخذ بقول الجمهور، وإذا نوى أكثر من 4 أيام أتم يكون هذا أحوط، لأن الأصل في المقيمين أن يصلوا 4، هذا الأصل في المقيمين، والأصل في المسافرين أن يصلوا 2، فهذا تردد بين مسافر وبين مقيم، فإذا نوى أكثر من 4 أيام صار الإتمام أحوط له، لأنه بالمقيمين أشبه.
فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه 4 يقصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في المسير والمقام بمكة، إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بها شيئا؟ هذا تقدم الباب. باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة. عن جابر قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. وعن عمران بن حصين قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلدة صلوا 4 فإنا سفر، رواه أبو داود. وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي ركعتين، قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. ورواه أبو داود ولكنه قال 17. وقال: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام 19. وعن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب 3. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري، قال: 4 أشهر أو 2 شهر، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، رواه أحمد في مسنده. باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بمنى 4 ركعات فأنكر الناس عليه فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم، رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بصلاة المسافر الذي لم يجمع إقامة وعنده يصلي ما بقي، وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث إقامة صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع يوم الفتح وفي تبوك وهكذا ما جاء عن عمر في إقامته بسبب السيل بسبب الثلج، فهذا كله يعتبر عذرا شرعيا ليس معه عزم إقامة ولكن للحاجة والعارض. أما من أجمع الإقامة فاختلف العلماء في ذلك، منهم مرة 4 أيام فقط وهو قول الأكثرين، إذا عزم على أكثر منها أتم، وإن كانت 4 فأقل كما تقدم فإنه يقصر، لأن الرسول أقام في مكة في حجة الوداع 4، قدم يوم 4 ولم يخرج منى إلا يوم 8. وأما إقامته في تبوك هو ينتظر العدو ولم يجمع إقامة. وابن عباس رضي الله عنه احتج بإقامة النبي في مكة 19 يوم الفتح على أن من أقام 19 يقصر ومن أقام أكثر لم يقصر، وجعل مدة 19. وأما الإقامة التي تعرض من غير قصد فهذه ليس لها حد ولو سنة أو أكثر. ومن هذا إقامة من عمر في أذربيجان لأجل الثلج الذي حال بينه وبين حصول المقصود، فإذا قام من أجل سيل منع أو من أجل انتظار حاجة لا يعلم متى تنتهي فهذا لا يقصر، يقصر ولا حد له ولو طالت المدة، لأنه لم يجمع إقامة. فالذي ينتظر العدو أو ينتظر زوال المانع من سيلنا أو غيره هذا يقصر حتى يجمع إقامة أو يرجع إلى بلد، أو يجمع إقامة أكثر من 4 أيام أو يرجع إلى بلد. وعلى هذا تحمل إقامة النبي في مكة يوم الفتح وإقامته في تبوك أنه لم يجمع إقامة كما أشار المؤلف رحمه الله، فلهذا قصر. وأما إقامة في مكة فهي 4 معلومة يدل ذلك على أن من أقام 4 قصر، ومن أجمع على أكثر منها أتم، لأن الأصل في المقيمين الإتمام، واعتبروا خروجه إلى منى شروعا في السهر كما تقدم. أما من تأهل في محل السفر هذا في حديث عمان وحديث فيه ضعف، والصواب أن عمان تأول وخاف أن يقصر الباجة لما في آخر خلافته أتم، وقال إنه خشي أن يخرج يعمل الأعراب بقصره فيقصرون من دون علة فأتم، وإلا التأهل لا يمنع من القصر، التأهل لا يمنع من القصر، لو تزوج في بلد وهو مسافر يرجع به إلى بلده، أما إذا كان له أهل في البلد مقيم هنا ومقيم هنا فإنه يتم، إذا كان له زوجتان في هذا البلد زوجة وفي هذا البلد زوجة فإنه يتم في محل الزوجة الذي هو مقيم فيه. أما هو زوجة ما عارضة جاء بها للحج أو جاء بها للزيارة ما تمنع من القصر. وكذلك لو تزوج بها في بلد وهو لم يرجو الإقامة فيه تزوج ليرحل بها إلى بلده لا تمنع، وإنما الصواب في قصر عثمان أنه تأول ورأى أن هذا أحبط للأعراب والجهلة حتى لا يظنوا أن الصلاة تنتهي حتى لا يجهلوا أحكام الصلاة، فقصر اجتهادا منه فأتم اجتهادا منه حتى لا يظن البادية والأعراب أن الصلاة سنتان فقط. ولأن الصواب أن يجوز المسافر الإتمام ولو من غير علة يجوز أن يتم، فقص سنة ومن أتم فلا حرج عليه، كما أتم عثمان وكما أتمت عائشة رضي الله عنها وقالت إنه لا يشق علي، فقص سنة كما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال عمر رضي الله عنه وغيره، لكن من أتم فلا حرج لأنه الأصل. وفق الله جميعا.
فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب جمع الصلاة، باب جوازه في السفر في وقت إحداهما. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإن لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد. ورواه الشافعي في مسنده بنحوه، وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه، ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذه الحديث المتعددة من حديث أنس بن عباس ومعاذ وغيرهم كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل في السفر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر وصلاهما جمع تأخير، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جمع تقديم وارتحل، وهكذا المغرب والعشاء، إذا غربت الشمس قبل أن يرتحل صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ثم ارتحل، وإذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء وجمعهما جمع تأخير. وهذا هو السنة، هذا هو السنة في السفر. وهكذا فعل ابن عمر لما استصرف على زوجة الصفية بنت أبي عبيد إنها مريضة، فعجل السير حتى جاء بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وأخبر أن النبي كان يفعل ذلك إذا جد به السير. أما النازل فالأفضل ألا يجمع، هذا هو الأفضل. ولهذا لما نزل صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع لم يجمع، صلى كل وقت في وقتها في أيام منى، وإنما جمع يوم عرفة لمصلحة الوقوف حتى يتفرغ الناس للدعاء في الوقوف ولا يستغلوا بالنزول للعصر مرة أخرى، فجمع بينهما جمع تقديم، جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة بأهل الموقف جميعا حتى يتفرغوا للدعاء والضراء والذكر ما بين صلاة الجمع إلى غروب الشمس. وهذا هو الأفضل في عرفات أن يكون الجمع جمع تقديم، فيقدم العصر مع الظهر في أول وقت الظهر حتى يتفرغ الناس للوقوف في عرفة والدعاء. أما في مزدلفة فإنه أخر من أهل الأموال عذر الله يصلي ظهرا إذا لم يتيسر له حضور الجمعة كالمريض، يكون معذور عذر يعذر في الجمعة جماعة، منها من لا يستطيع الحضور لكونه حارسا أو لكونه مريضا أو لكونه خائفا أو ما أشبه ذلك.
يعني في قوم الذين يدعون الجمعات هم الجماعات، هم هو حديثين،
حديثان، حديث الجمعة وحديث الجماعة. نعم.
أثابكم الله. يقول في الحديث في الدرس السابق: ألا ترى أن حديث ابن عباس في الجمع في المطر أراد ألا يخرج أمته، أن هذا الحديث نستفيد منه فائدتين ظاهرتين: الأولى ليس هناك عذر ولو كان لذكره ابن عباس. الفائدة الثانية من قوله ظاهره أن ابن عباس كان يعلم أن الصلوات معروفة معلومة ثم جمع، فما الجواب عن هذين الإشكالين؟
لما تقدم الدرس منسوخ أنه منسوخ، كان في أول الإسلام ثم وقت الله المواقيت وأوجب الصلاة في وقتها. والجواب الثاني أن كان العذر غير الخوف المطر.
يقول دم سوري، يقول دم سوري،
جاء في رواية النسائي أن جمع صوري، وإذا قيل به انتهى المشكال. رواية النسائي صرها بأنه جمع صوري، لكن هذا على رواية الشيخين ليس فيها تصريح لجمع صوري. رواية النسائي توسد عليه، فإن أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها، وهذا لا حرج فيه لأنه صلاهما في الوقت، هذا جمع صوري كما رواه النسائي.
قال الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم جمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال فيه: كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. رواه البخاري وأبو داود، وقال: بجواثة قرية من قرى البحرين. باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام. عن ابن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجة وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. رواه أحمد. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه أحمد والبخاري، وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام. وعن أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، وقد تمسك به من أجاز الجمعة في الساعة السادسة، ومن قال: إذا نذر هديا مطلقا أجزأه إهداء أي مال كان. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أحمد وأبو داود.
وعن سمرة،
وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أحمد وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الحديث الحديثان الأولان يدلان على شرعية الجمعة، وأن من كان في وأن الأربعين تقع فيهم الجمعة، كما فعل أسعد بن زرارة رضي الله عنه في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كعب بن مالك رضي الله عنه الأنصاري متى سمع الأذان ترحم على أسد وقال إنه أول من صلى بنا الجمعة في المدينة، وسأله ابنه كم كانوا، قال كانوا 40. هذا يدل على أن الجمعة تقع في 40، لكن ليس بشرط، يجب أن تقع في أقل من 40، هذا هو الصواب. وأقل عدد تناقض بهم الجمعة 3، الإمام واثنان من الناس ممن تجب عليهم الجمعة إذا كانوا في قرية مستوطنين أحرارا وجبت عليهم الجمعة بعموم الأدلة. وفي حديث ثاني أن أول جمعة جمعت بعد جمعة بعد جمعة في المدينة جمعة أقيمت في جوادة قرية من قرى البحرين. قرى البحرين كل المنطقة الشرقية وما حولها يقال لها مجمع البحرين، ويقال أنها كانت في الأحساء، والمقصود أنها في هذه الجهة في منطقة مجمع البحرين، في من أسلم من ربيعة أقاموها هناك لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها دلالة على أن القرى تقام فيهم الجمعة كما تقام في المدن، فإذا اجتمع في القرية 3 وكرم أحرار مستوطنون مسلمون أقاموا الجمعة. وفي الأحاديث الأخيرة دلالة على شرعية التنظف للجمعة والاغتسال والطيب والتبكير لها، وأن هذا هو السنة، سنة للمسلمين الاغتسال للجمعة يعني الرجال، والطيب والتبكير لها، وأن السابق إليها ومخبرها كمقدم بدنة، والذي يليك المقدم بقرة، والذي يليك المقدم كبش الأقرن، والذي يليك المقدم دجاجة، والذي يليك المقدم بيضة. هذا فيه الحث على المسارعة إليها والتبكير إليها مع غسل وطيب وتناضع ونظافة ولبس ما يتيسر من حسن الثياب، لأنه يوم عيد، الجمعة هي عيد أسبوع، وجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، فيستحب للمؤمن التنظف فيه والاغتسال ولبس الحسن من الثياب وتطيب والتبكير لأدائها في الجماعة، هذا هو السنة. وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة كما ذكر المؤلف بعضها رحمه الله، والذي عليه جمهور العلم أنها لا تقام إلا بعد الزوال، وذهب بعضها العلم إلى أنها تقام في 6 لحديث 6 قرب البيضة ثم يخرج الإمام، قالوا هذا يدل على أنها تقام في 6 قبل الزوال، والذي عليه الجمهور أنها لا تقام إلا بعد الزوال، وهذا هو الذي ينبغي للأئمة أن يأخذوا بما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. قال سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وهكذا جاء في عدة أحاديث صرح فيها الصحابة بأن كانوا يجمعون مع النبي في وقت بعد إزالة الشمس كالظهر. فينبغي المؤمن أن يبتعد عن الخلاف وأن لا يقيمها إلا بعد الزوال كما قاله الأكثرون، وكما أن الظهر لا تصح إلا بعد الزوال، فهكذا الجمعة، لأن الله شرع الجمعة بدلا منها، فيفرض الوقت في يوم الجمعة. والسنة لمن هذا المسجد يصلي ما قدر الله له، ما في حد محدود، صلي 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو أكثر، يصلي ما قدر الله له حتى يخرج الإمام، ثم ينصت الخطبة، وأن العبد متى قصدها ولم يؤذي أحدا ولم يفرق بين اثنين وصلى ما قدر الله له وأنصت الإمام ولم يلغو صارت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، وضوء ثلاثة أيام كما في الحديث الآخر. والغسل سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، والصواب أنه سنة مؤكدة يوم الجمعة، وإذا اغتسل عن الجنابة كفى عن غسل الجمعة في ذلك اليوم، إذا المقصود النظافة والنشاط. وفق الله جميعنا.